قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، أنا بشكر أستاذنا الدكتور محمود هيكل أنه قام بالحلقة اللي فاتت مكاني، جزاه الله خير. وبذكر المشاهد الكريم بسلسلة بتاعتنا الجميلة قصص الأنبياء، وإحنا كنا وصلنا لحوالي 12 أو 13 حلقة في قصة نوح عليه السلام. وقصة نوح عليه السلام كان فيها فوائد جميلة، والمشاهد الكريم استفاد منها استفادة عالية جدا جدا جدا. والنهاردة بنبدأ معاكم بقصة جديدة، وقصة إن شاء الله تعجبكم. القصة النهاردة عن قصة سيدنا هود وصالح عليهما الصلاة والسلام. سيدنا هود وصالح، سيدنا هود وصالح المتدبر أو الممارس لمسألة مقارنة الأديان، هيجد أنه لم يذكر لهم أي شيء من قريب أو من بعيد في أي كتاب غير القرآن الكريم أو في أي ديانة غير الإسلام. وأرض الواقع بتقول بوجود سيدنا هود وصالح وقصة سيدنا هود وصالح. النهاردة مش عايزين نحكي القصة بمعنى يعني القصصي، إنما احنا عايزين نخرج بفوائد جميلة جدا من قصة هود وصالح. قبل ما نبدأ في موضوعنا ونبدأ المشاهد الكريم معانا بالمتابعة الجميلة، بقول لكم معانا ضيف النهاردة لأول مرة يطلع في سهرة قرآنية، وهو أبو عمر الباحث، الأخ أبو عمر الباحث، الشيخ طارق عبد الفضيل. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. والشيخ طارق هو مشرف موقع كلمة سواء، وصاحب قناة مكافح الشبهات على اليوتيوب، وبجدد الترحيب به. أهلا وسهلا بك.
الله خير.
يعني أنا في البداية بتساءل الشيخ طارق، بقول ما الغاية أو لماذا قص الله عز وجل علينا قصص الأنبياء في القرآن الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بارك الله فيك الشيخ، جزاكم الله خيرا. قبل ما أبدأ يعني أحب أوجه شكر خاص لغرفة المسيح جيسوس على
يعني البلتوك. خلي الغرف ديت عشان ما بقاش بنعمل لهم دعايه، هم كلهم غرف، كلهم على عيننا وراسنا، ويعني يعني نشكرهم كلهم ان شاء الله، عشان نشكر هم الجنود مجهوله وليهم ما شاء الله مجهود مبذول ورائع، يعني جزاهم الله خير جميعا. تفضل.
قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
نعم،
لقد كان في قصصهم، في قصص الأنبياء، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا قصص الأنبياء في القرآن الكريم لنتخذ منه العبرة والفوائد التي تنفعنا في الدنيا، وكذلك ننتفع بها في الآخرة بسيرنا على نهج هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين.
أحسنت، جزاك الله خير. شيخنا المتدبر في قصة هود وصالح عليهما الصلاة والسلام يجد فوائد عظيمة جدا. يعني احنا جمعنا منها عدد من الفوائد، بس أنا عايز أدي لك رؤوس أقلام تشرح لنا الفائدة ديت أو تتبصر معي في هذه الفوائد
تتدبر معي في جزئية الفوائد دي. لو قلت لك من هذه الفوائد انه ينبغي ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام معروف في بني قومه ودي من اول الفوائد واهم الفوائد. يعني هل كلمتنا في هذه الفوائد بشرح تفصل في هذه المسألة؟
بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف في الآية 65: وإلى عاد أخاهم هودا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أخبرنا أنه أرسل هودا عليه السلام من قومه اللي هم قوم عاد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فبعثة النبي من قومه يكون لها أثر ووقع بالغ في قلوب هؤلاء القوم. نضرب مثال جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة. لما سأل النجاشي ملك الحبشة جعفر بن أبي طالب ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن دينهم، فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟
ده كلام النجاشي
بيكلم جعفر بن أبي طالب.
جميل.
فقالت أم سلمة: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب. فقال له جعفر: أيها الملك، وهذا أدب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الملوك والحكام والرؤساء،
ينزلوا الناس منازلهم.
نعم. فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا.
رسولا منا.
منا.
يقصد بني قوم.
من قريش. بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وكذلك من قبله بعث الأنبياء من قومهم.
تمام.
فممكن إذا بعث النبي أو أي نبي من قوم آخرين يقال له: نحن لا نعرفك. ولكن إذا بعث من قومه هذا معروف، ولذلك يبعث النبي من قومه ويكون معروفا فيهم.
نعم. يعني هو دي من أهم الفوائد.
نعم.
طب بس في فائدة يعني لصيقة بهذه المسألة.
نعم.
أن يكون النبي ذا نسب معروف.
نعم.
غير أنه معروف في بني قومه.
نعم.
ذا نسب معروف.
نعم.
ودي برضو فائدة شيخنا من الفوائد الجميلة، برضو ياريت تكلمنا عنها، لأن الفائدة برضو دي رائعة جدا.
نعم. زي ما حضرتك قلت كده، يجب أن يكون النبي ذا نسب في قومه. يعني ينبغي ألا يكون النبي من نسل زناء أو إلى
زي ما ذكر في بعض الكتب السابقة.
نعم نعم.
إن أصل النبي من امرأة زانية، أو أصل النبي من رجل.
نعم
نعم
نعم. فالنبي يبعث في نسب قومه، وهذا الأمر يعني يكون لئلا يعير ذلك النبي بهذا الأمر من قومه. يعني مثلا إذا بدأ أحد الأنبياء دعوته وهو مثلا من نسل زناء والعياذ بالله.
طيب شيخ طارق، أنا هستأذنك أخذ الاتصال ده وارجع لك تاني.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ مصطفى، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بك.
مصطفى، السلام عليكم. أهلا ومرحبا بك.
طيب، هل انقطع الاتصال؟ طيب، نرجو من الأخ مصطفى معاودة الاتصال بنا تاني، وإن شاء الله احنا متابعين معاه بإذن الله. تفضل الشيخ طارق.
طيب، نضرب مثالا في هذا الأمر بخاتم الأنبياء وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن أبي سفيان أن هرقل ملك الروم يعني أتى بأبي سفيان. أنا آتي النقطة اللي احنا عايزينها في هذه
النسب يعني.
نعم، في هذا الحديث يعني. لم فسأله بعض الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كيف نسبه فيكم؟ هذا الذي يزعم أنه نبي.
سؤال هرقل.
هرقل بيسأل أبا سفيان كيف نسبه فيكم، بيسأل عن هذا النبي الذي بعث فيكم كيف نسبه فيكم. فقال له أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. هو فينا ذو نسب. الحديث اللي احنا ذكرناه في المرة الأولى اللي هو بتاع جعفر بن أبي طالب قال حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه.
نعم ودي قريبة نفسه يعتبر يعني ده كده ملاحظ أنا تخلتني يعني أشر بذهني أن يعتبر لفظة الملوك كانت واحدة.
نعم.
هل جزئية النسب أو معروف بني قومه تدل على شرف مكانة الرجل المتحدث أو معرفة الشخص نفسه بين بني قومه؟
نعم.
صحيح؟
نعم.
نعم.
لذلك هرقل لما سأل أبا سفيان وقال له كيف نسبه فيكم فقال هو فينا ذو نسب. هرقل بعد هذه الأسئلة بدأ أنه يجيب لأبي سفيان لماذا سأله هذه الأسئلة، فقال له وذكرتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. تبعث في نسب قومها يعني الأنبياء يبعثون من نسب شريف في قومهم. ينفعش يكون النبي مثلا ابن زنا أو من نسل زنا لألا يعير بذلك. أي إنسان ممكن يقول له إيه إحنا نعرفك كويس جدا أنت ناسي مثلا
أو لقيت
أنت
ابن مين مثلا أو كذا أو كذا.
هذا لا يجوز على الأنبياء البتة. نعم
أحسنت جزاك الله خير. أنا لاحظت شيخنا حتى لما كنت بتكلم عن قصة آدم عليه السلام وكنت بتكلم عن قصة نوح عليه السلام والآن بتكلم عن هود وصالح عليهما الصلاة والسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو احنا تطرقنا لكل الأنبياء هتجد ان هما في عامل مشترك بمفهوم نحن كمسلمين وهو دعوة هؤلاء الأنبياء إلى التوحيد.
نعم.
وده عامل مشترك كبير جدا
أكيد.
ودعوتهم التوحيد.
نعم.
المتدبر في قصص الأنبياء عند الآخر أو بمفهوم الآخر يجد أن لا المسألة التوحيد بالنسبة له لا يتكلم ولا يتطرق ليها بأي شكل من الأشكال
إطلاق.
إحنا لما جينا نذكر قصص الأنبياء وجينا نذكر هذا العنصر أو هذه الفائدة الجميلة وجدنا أن العامل المشترك الكبير بين كل الأنبياء هو التوحيد.
نعم.
فرأيك أنت إيه في المسألة دي؟
طبعا احنا بنتكلم في قصة هود وصالح عليهما السلام
تحديدا. لان انت لو جينا نتكلم على كل نبي يا شيخنا هتجد انه فعلا كان بيدعو للتوحيد.
اكيد
انت خدت بحضرتك. فاتمنى ان انت ايه في قصة هود وصالح تسلط الضوء على جزئية التوحيد في حياة سيدنا هود وصالح.
طيب في سورة الاعراف لما بدأ هود عليه السلام دعوته قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فبدأ معهم بالتوحيد. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب للتوحيد لإفراد المعبود بالعبادة. هذا هو يعني الأساس الأول الذي يدعو إليه جميع الأنبياء.
جميل.
في عندنا في سورة الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلازم كل دعوة الأنبياء تبدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أن التوحيد هو الأصل إفراد المعبود بالعبادة.
نعم. المتدبر برضو أيضا يا شيخنا في قصة سيدنا هود وصالح يجد مسألة جميلة جدا، وديت اللي علمنا سيدنا وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم، وديت أصل من أصول الدعوة إلى الله عز وجل هو التلطف في الدعوة مع الناس.
نعم.
لأن كثير يا شيخنا بيكون دعوته فيها شيء من الغلظة ودي بتجد ان الدعوه دي فاشله
اكيد،
وكتير برضو من الناس تجد ان دعوته فيها شيء من انتقاد الاخر بشكل او باخر، ازدراء الشخص نفسه اللي بيتحدث معاه انه يستقل بيه ومكانته، يهينه قد يهينه في بعض الاحيان ويعتبر ان دي من حكمه في بعض الاحيان حكمه في الدعوه. فانا لما تدبرنا في قصة هود وصالح وجدنا ان في قصة هود وصالح جزئية التلطف في الدعوة ودوت لو انت تسلط عليه الضوء في المساله ديت برضو في مساله جزئيه التلطف والدعوه تبقى جميله جدا منك يا شيخ طارق.
طب يا شيخنا حضرتك يعني ذكرت مساله ان البعض مثلا بيسب مقدسات الاخرين، هذا الامر لا يجوز، هذا الامر لا يجوز، الله سبحانه وتعالى يقول
لا لا انا لا انا لا اقصد مقدسات الاخرين،
لا انا اتكلم بس في
النقطه دي لكن هو لا شك انه بيحدث اللي انت بتقوله ده بيحدث.
بيحدث
نعم
نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
صحيح،
يعني احنا سبنا لمقدسات هؤلاء قد ياتي بذلك لسب مقدساتنا. فهذا لا يجوز اصلا. فمساله التلطف بقى في الدعوه دي هذا كان دأب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودأب الأنبياء من قبله. احنا بنتكلم في قصة هود وصالح عليهم السلام. هود عليه السلام قال يا قومي هم مشركون يعبدون غير الله، كان من الممكن أن يقول أيها الكافرون أليس كذلك؟ لا، قال يا قومي. تلطف في الدعوة. ليه؟ مسألة التلطف دي الله سبحانه وتعالى بها يعني بها يلين قلب المدعو أو المخالف.
جميل.
الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في القرآن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإحنا مأمورون بذلك.
نعم. كثير كثير يا شيخنا في الجزئية دي مهمة، أنا مش عايز أسيبها والله وعايز تفوت كده، المسألة الدعوة جميلة جدا. كثير جدا كان بيعلن إسلامه من الغرب بسبب التلطف في الدعوة.
نعم.
كتير جدا يجي يقول لك والله حتى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة،
نعم،
تبسمك في وجه أخيك
نعم صدقة،
كل ده تلطف الدعوة.
نعم.
حتى ولو إن كان قدامك من العصاة، فالتلطف الدعوة مع اللين مع الرفق بيخلي وحتى المسائل دي مسألة ديت في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتير جدا جدا.
نعم.
ويمكن واحد يتدبر يجد أن منهج الأنبياء منهج شبه واحد.
اكيد.
فالتلطف والدعوه دي دعوه كل الانبياء، التلطف والدعوه دي مساله في غايه الاهميه.
نعم نعم.
فلو ضربت ليها مثال او حاجه من التلطف والدعوه في حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولو مثال واحد بس حتى.
نعم. في صحيح مسلم من حديث ام المؤمنين عائشه رضي نعم. الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه.
احسنت.
يزينه.
الله.
يخليه جميل.
الله.
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه.
نعم.
ولا ينزع من شيء إلا شانه. اجعله شينا يعني اجعله قبيحا.
وحديث الحديث يا شيخنا لو أنت ذكرنا به وحديث صحيح على ما أتذكر.
نعم.
أن الشاب اللي جاء يطلب من النبي
صلى الله عليه وسلم
الزنا.
نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند صحابة كانوا هيفتكوا بالشاب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوف بالشاب وكان
نعم
لطيف
نعم
مع الشاب وكان نعم لين الجانب مع الشاب، حتى أن الشاب من لين النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
اعتدل وانتهج المنهج الصحيح أو
نعم
الفطرة الصحيح.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم. هو سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لكذا؟ أترضاه لكذا؟ فقال لا. قال فإن الناس لا يرضونه لأهلهم كذلك.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يعني أذهب الله تعالى ما في قلب هذا الشاب من مثل يعني هذا الذي كان يطلبه.
نعم.
وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد صحيح البخاري
صحيح.
يعني مشهور جدا ومعروف
أشد
يعني
أشد
يعني كاد الصحابة أن يفتكوا بهذا الرجل، لكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة وينبوع الحنان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، تعامل مع الأمر بغير ذلك. قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته.
الشيء بالشيء يذكر يا شيخ طارق، الجزئية اللي تحرك بتكلم بتاع العربي اللي بال في المسجد، أنا كنت قاعد مع أحد الأطباء دكتور مسالك بولية، فقال من الحكمة البالغة
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهر
نعم
هذا العربي.
نعم.
ومن وبيقول كمان حتى من الحكمة البالغة أن لا ينهر أب ابنه اذا وجده مثلا بال على السجاده.
نعم.
ما يصرخش فيه.
تمام.
فاستغربت طب ليه؟ قالك لعله لا ينقطع، ممكن البول ينقطع منه فتسبب له الام.
نعم.
شديده جدا.
صحيح.
ويحصل له حبس في البول.
نعم نعم.
فشفت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وسلم. علمه شديد القوة.
نعم. وده برضو من ضمن الفوائد على فكرة الجزئية اللي هقولها التانية دي، لا يأتي هذه لا تأتي هذه المسألة إلا بالإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى في الدعوة.
نعم نعم.
الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى في الدعوة. فالإخلاص برضو يعتبر كان المفروض أنه من أول الفوائد في دعوة الأنبياء وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
أكيد.
فنسمع منك الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
هود عليه السلام قال لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أنا لا أنتظر منكم مالا ولا أجرا في دعوتي إلى الله أو في دعوتي إليكم إلى الله.
نعم.
يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. طيب، كل الأنبياء كانوا كذلك، صالح عليه السلام، هود عليه السلام، كل الأنبياء كانوا كذلك، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب بذلك أروع الأمثلة في سيرة ابن إسحاق وفي غيرها، أن عتبة ابن ربيعة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه المال والمنصب والوجاهة والرياسة، وقال له: استمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك أن تقبل بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. شوف الأدب النبوي. قل يا أبا الوليد أسمع، ناده بكنيته عليه الصلاة والسلام. فقال أبو الوليد: يا ابن أخي، يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم،
نعم،
يا ابن أخي، إن جئت إنما تريد بما جئت من هذا القول مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا.
نعم.
لو أنت بهذه الدعوة وبهذا الدين القرآن والسنة تبتغي بذلك المال، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. بيعرض عليه، بيعرض عليه الدنيا. لو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا بدعوته لقبل ذلك، ولكنه كان سيد المخلصين عليه الصلاة والسلام في دعوته. وقال له: وإن كنت إنما تريد شرفا، شرفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك.
ده أساليب إغراء عالية جدا.
طبعا طبعا. وهم دول أعداء التوحيد، أعداء الحق. وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ولا تستطيع أن ترده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. يعني إلى آخره. فبيبدأ أنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا، المال والجاه والرياسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض كل ذلك، وقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ برضو شوف الأدب النبوي. قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه فواتح سورة فصلت.
جميل، ما شاء الله. يعني الـ 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 الإخلاص حتى لو كان هذا الإغراء في رجل غير النبي،
نعم،
غير نبي،
نعم،
لوقع في هذه
طبعا
هذا الفخ.
نعم.
لا لا لا، يعني
الذي يبتغي بدعوته غير وجه الله يقع في ذلك. لكن المخلصين الله سبحانه وتعالى يعني يعصمهم من ذلك.
شيخ طارق، من أصول الدعوة، حتى دي برضو من فوائد القصص، سيدنا هود عليه السلام هو تذكير الناس بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك، تذكير الناس بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك.
نعم.
فهل في قصة هود وصالح نفس المسألة دي؟
أكيد أكيد. في سورة الشعراء نبي الله هود عليه السلام يقول لهم: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون.
يذكرون بأنعام
نعم. من الذي أعطاكم كل هذه الأشياء؟ من الذي من عليكم بكل هذه النعم؟ تذكير لله، أو تذكير للناس عفوا، تذكير للناس بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ليه؟ من الذي أعطى الناس هذه النعم؟
الله.
الله
سبحانه وتعالى.
يبقى ده توحيد الربوبية، هو الذي يخلق ويرزق سبحانه وتعالى. وإذا يعني قررت مع الناس هذا التوحيد، تستطيع أن تدلف منه مباشرة إلى توحيد الألوهية. تعال بقى نتكلم، أليس الذي خلقك ورزقك وأعطاك كل هذه الأشياء هو الأولى بالعبادة؟ هذا أسلوب قرآني فريد يعني يفعله الأنبياء ويفعله تابع الأنبياء في دعوتهم.
نعم. كثير من الناس يا شيخنا في الدعوة بيخالف أو أعتقد لا يخالف، لكن يبدأ في الدعوة بأسلوب الترهيب والترغيب.
نعم.
فهل تجد أن هذا المنهج أن يبدأ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أسلوب الترغيب والترهيب هل هي دعوة الأنبياء؟
أكيد أكيد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك في قصة هود وصالح عليهما السلام، وفعل ذلك الأنبياء. يعني مثلا هود عليه السلام قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم، يذكرهم بالعذاب الذي قد يصيبهم في الدنيا وقد أصابهم بالفعل لمخالفتهم لأوامر الله جل وعلا ومخالفتهم لأوامر هود عليه السلام، يذكرهم بهذا الوعيد ويذكرهم كذلك بالعذاب الذي سيصيبهم يوم القيامة إذا ماتوا على كفرهم وغيهم وضلالهم. هذا الأمر ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع، أنا أذكر منه موضعا.
طيب.
في سورة الكهف قال الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما عندناش إكراه هو في الدين، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شوف بقى إيه أسلوب المقارنة في القرآن الفريد. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أدي إيه ترهيب.
ترهيب.
يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. ترغيب. فالدعوة تسير بين الترغيب والترهيب.
طيب إذا هو قال لحضرتك يعني أنا أتبع سنن الآباء،
نعم،
وإن كانوا على غير كفر فهو أنا أتبع سنن الآباء،
نعم،
يكون رد الفعل إيه؟ وهل حدث كهذا الشيء حدث في عهد هود وصالح؟
نعم. هم قوم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لا، اتباعهم لآبائهم كان سببا كبيرا في كفرهم وضلالهم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. إزاي يعني نترك إيه آباءنا يعني والدين الذي كان عليه آباؤنا؟ لا، ده الأمر ده خطير جدا. وحتى الأمر ده يعني أوصل الكفار والمشركين إلى أن يقولوا قولا قبيحا في حق الله سبحانه وتعالى. في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، هم يقولون إن هذه الفحشة وجدنا عليها آباءنا. طب هو عشان أنت وجدت أباك أو أجدادك يفعلون ذلك يبقى هذا يعني بالضرورة يكون صوابا؟ لا،
مش يعني مخالفة الآباء في حتى في طالما أنه في مسألة يعني أقصد أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أكيد أكيد.
وإن كان الآمر بهذه الطاعة الأب أو الأم
طبعا
الأهل أو الأباء.
طب نضرب مثال عقلي بسيط جدا وأي إنسان هيقبله.
طيب
لو أي إنسان فينا يعني وجد أباه يأكل طعاما وكان هذا الطعام مسموما فأخذوا هذا الأب وذهب به إلى المستشفى ومات، الابن يعلم الآن أن هذا الطعام مسموم، هل سيرضى أن يأكل منه؟ هيرضى أنه يأكل من الطعام ده؟
أعتقد لا.
لا، مش هيوافق. ليه؟ ده مسموم خلاص. طيب أنت الآن برضو كذلك إذا تبين لك أن دين آبائك دين باطل يعني الأمر بسيط، اتركه لله سبحانه وتعالى وعليك أن تتبع الدين الصحيح طالما أنه ثبت لديك بالدليل العقلي والنقلي صحة هذا الدين اللي هو اللي أنت الذي خالف دين آبائك فعليك أن تتبعه. والمسألة دي يعني ذكرت في القرآن كثيرا جدا لخطورتها على الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وبيظن إن السير على طريق الآباء هذه هداية. لا، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، الله سبحانه وتعالى ينقض هذه القاعدة بقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. افرض ان انت ابوك يعني كان لا يعقل، برضو هتتبعه؟ فالله سبحانه وتعالى افضل هذا الاستدلال منهم تماما يعني في القرآن الكريم.
نعم، حتى انا كنا نتكلم على النت مع واحد ملحد تماما، فقال انا يعني بتبع سند ابوه كان ملحد.
نعم،
فأحد بيسأله بيقول له: لو أنت متبع الإلحاد أو هذا الفكر عشان أبوك بس كان ملحد؟ قال له: أي شيء، أنت مصدق لكلام حضرتك، أي شيء أبويا كان متبعه أنا لازم أتبعه. فقال له: لو أبوك رمى نفسه من فوق برج،
جميل،
هترمي نفسك من فوق البرج دوت؟
لا طبعا.
فقال إطلاقا. هناخد مين من الجيزة؟ اهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك فيكم ان شاء الله اجمعين. يعني
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك.
الله يخلي حضرتك، سهره جميله والله، ربنا يبارك لك،
ربنا يعزك ويبارك فيك.
اتفضل. كان في بس ليا كده تعليقين. يعني اولا بالنسبه اللي هو كان الكلام من شويه على الموعظه الحسنه، والكلام من شويه برضو ان الله لا يامر بالفحشاء. فبالنسبه للموعظه الحسنه طبعا يعني ما فيش اي دين على وجه الارض نص في الكتاب وعلى الحسن في يعني في الدعوه واتباع الاسلوب الحكيم في الدعوه بنفس ما وصله القران. ده اول شيء يعني.
احسنت، ربنا يبارك فيك.
ثاني حاجه برضو بالنسبه للفحشاء برضو اللي هو ان الله لا يامر بالفحشاء، احنا بنجد كمان ان الاديان، بعض الاديان اللي بتدعي ان هي سماويه في العصر بتاعنا ده، زي مثلا اليهود، ده بس يعني جعلوا الفحشاء في انبيائهم. يعني الانبياء نفسهم في الفحشاء، يعني سيدنا لوط بيزني بناته، وسيدنا سليمان بيسجد للاصنام، وسيدنا داود بيعمل الموبقات وحاجات موبقه، وذلك لم وهم بيعملوا، الانبياء عملوا كل ده وهم ما نفوش عنهم النبوه. طب انت بتعيب نبي ليه؟ طب انت ايه اللي مزعلك؟ ده انت الصنيع ده كله خلاك ما تعبش في انبيائك وتسمي باساميهم. طب انت بتنقد النبي صلى الله عليه وسلم في ايه بقى؟ ده اقل نقد تنقده للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش عشره عند انبيائك يعني. ده مع افتراضيه يعني الكلام ده بس عشان الواحد برضو يظهر ان الفحشاء اصل اصيل في اي دين غير الاسلام، اصل اصيل في اي دين غير الاسلام. يعني انت اصلا الانبياء دول عندك انت اقريت بمعاصيهم، ومش بس معاصي، دي كبائر ومش كبائر، ده محارم وفواحش لا حصر لها. طب وما فيش اي حاجة وما دفتش عنهم نبوة وسميت باساميهم وسميت اولادك باساميهم؟ طب انت بتنقض النبي ده، انت وانت بتنقض النبي انت عندك الرد، وانت ولكن جعل يعني اللي هو الآية: نبذ فريق من الذين اوتوا كتاب الله وكأنهم لا يعلمون. فهو بس برضو دي كانت مداخلة.
انا شايف حضرتك، انا اول ما تعرفتش عليك، ربنا يعزك.
نعم،
ما تعرفتش عليك الاول.
احمد، انا احمد من جديد حضرتك.
يا اهلا وسهلا اخويا، انا شايف ليك الحميه وعندك حميه عاليه جدا، ربنا يعزك ويرفع قدرك. وهنحاول، انت قلت ثلاث نقاط، جزئيه الموعظه، ودي فعلا انا شفتها في الاسلام ومش متوفره فعلا في اي ديانه اخرى غير الاسلام. وبرضه هنطلب من الشيخ طارق يسلط الضوء عليها ولو قليل. والجزئية الثانية، جزئية ان الفاحشة موجودة، ودي هتبقى كل نبي له الكلام عنه. احنا كنا اتكلمنا في ادم وكلمنا في نوح عليه السلام وردنا اي شبهات، ودلوقتي برضو في شبهتين هنحاول نرد عليهم في جزئية هود وصالح. وفي كل نبي بنتكلم في الجزئيات المتعلقة بالنبي نفسه المهم. واحنا قلنا في بدايه الامر ان قصه هود وصالح لم يكن له اي ذكر اطلاقا في 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 اي ديانه ثانيه، يعني لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد ولا في البشيطه ولا في التلمود ولا في اي حاجه خالص تم ذكر هود وصالح بأي شكل من الأشكال أو أي طريقة أو بأخرى. أنا بشكر حضرتك أخوي أحمد وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
أقول مفروض شيخنا.
اتفضل يا شيخنا.
مسألة الأنبياء كده واللي حصل معهم كده الكلام ده. الناس اللي بتدعي أن القرآن اقتبس من الكتب السابقة.
أنا مش عايز بس حمية الأخ تؤثر عليك.
لا لا لا. ده أنا كده الأخ كمان يعني أشار إلى ملمح.
أشار جميل جدا.
جميل جدا يعني. إحنا بنقول إيه لو كان القرآن اقتبس من هذه الكتب. لما ذكرش الأشياء التي نسبت إلى الأنبياء في القرآن أو وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة.
يعني وكأن قصة هود وصالح إشارة واضحة. نعم. لأن القرآن أبدا لم يقتبس.
نعم.
من أي كتاب.
نعم. نزل القرآن والسنة يبرئان ساحة الأنبياء من جميع ما نسب إليهم من الموبقات.
أحسنت. نعم. لكن جزئية الموعظة الحسنة يا شيخنا وهي مفتقدة في زمننا هذا أو إلى ما رحم ربي طبعا مع دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هل كان في حياة هود وصالح موعظة حسنة مع بني قومه مع القوم الدعاء اللي بيدعيهم إلى التوحيد؟
نعم يا شيخنا. ما احنا ذكرنا ان هو لما كان حتى بيخاطبهم كان بيقول يا قومي. ما احنا قلنا ايه؟ قلنا ان هو كان ممكن يقول لهم ايها الكافرون. طب هم فعلا كافرين. كان ممكن يقول ايها المشركون يا ايها الذين تعبدون غير الله. لكن هو بدأ معهم الدعوة يا قوم. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن ذلك قال وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم منهم. فيعني الأنبياء كانوا يسيرون على هذه أو على هذا النسق في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسنت. ربنا يبارك فيك. هو طبعا كان قلوب الكافرين تتشابه وتتضارب أحيانا.
نعم.
طيب هاخد الاتصال ده وارجع لك تاني. اخوي احمد من القاهره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله جميعا.
حياكم وياك. ربنا يبارك لك.
بالاستاذ ابو عمر الباحث.
الله يبارك فيك.
طيب يا ريت اللي سمعني يكتب رقم واحد. والله انا حبيت اتكلم عن موضوع الانبياء في الكتاب المقدس. بصراحه الانبياء في الكتاب المقدس هو وضع مخزي جدا للأنبياء في الكتاب المقدس مقارنة بالأنبياء في الإسلام. فنجد أن نوح في الكتاب المقدس شرب الخمر وسكر وتعرى ورأى ابنه عورته ولعنه ولعن ابنه وأشياء يعني أشياء فظيعة لا تصح لبني آدم حتى. يعني لا تجوز أن تقال في حق بني آدم أصلا.
أخوي أحمد أنت لو كنت متابع معانا الحلقات اللي فاتت أخوي أحمد كنت اعتقد ان احنا اتكلمنا عن سيدنا نوح وذكرنا الاشياء اللي حضرتك قلتها.
نعم.
ذكرناها تحديدا وبقوة لكن نوح لو كنت متابع الحلقة التانية في قصة نوح اللي احنا ذكرناها نوح لدى النصارى او لدى اليهود او في الكتاب مفهوم الكتاب المقدس رجل بار مش نبي وعشان كده يقول لك هو حر يفعل ما شاء له احنا ما بنعتقدش ان هو نبي ودي كانت المفاجأة لينا في الحلقة الثانية من قصة نوح عليه السلام ان نوح رجل بار مش نبي ولكن انت زي ما فضلتك قلت جزاك الله خير ان نوح عليه السلام تم ذكره كتير جدا في الحلقات بتاعتنا وقلنا في كل ما يتعلق بجزئية نوح وكان من الغريب والعجيب. طيب هناخد فاصل ونذكر دائما أن القلوب دائما في تواصل ولا يمنعنا أن نخرج ونعود بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر أخوي أحمد المتصل وبرجع أذكره وبذكر مشاهد الكريم بعد الفصل الجميل دوت. هو كان فصل اضطراري لكن الحمد لله رب العالمين تم بخير وجزا الله خير للإخوة اللي في الكنترول. بنقول أخونا أحمد إن إحنا بنمسك قصة نبي وبنذكر كل ما يتعلق بقصة النبي دوت. وحضرتك أنت كنت مركز قوي يا أخوي أحمد على قصة نوح عليه السلام ولو احنا لو انت تدبرت في الاخير هتجد ان احنا عملنا حوالي 12 حلقة او 13 حلقة عن نوح لوحده عليه السلام. وانا اتذكر كلمة كان قالها لي معاذ ومحمد حمدي في اول حلقة خالص، قالوا انت هتجيب العدد ده كله منين؟ بقوله حلقة نوح عندي كبيرة جدا ممكن تخش لعشر حلقات. فقال لها هتجيب الكلام ده كله منين؟ وفعلا وصلت 13 حلقة وكلهم فوائد عظيمة جدا. لو اتفرجت 13 حلقة دول يجوا في اكتر من مجلدين عن قصة فوائد من قصة نوح بس لوحده. وانا يمكن حتى الجدير بالذكر المتدبر برضو في حلقات سيدنا نوح هاجد ان كان معانا من المشايخ الكبيرة الافاضل الاكابر الله اكبر عليهم، ومنساش الدكتور محمد راجح، ومنساش الشيخ عرب، وكان فوائد جميلة جدا جدا جدا. انا سألت حضرتك يا شيخ طارق سؤال، قلت لك ان القلوب الكفار او الكافرين دائما اما تتشابه او اما تتنافر او تتضارب، وقلت لي هضرب لك مثال في المسألة دي. تفضل حضرتك يا شيخنا سامعك.
نعم. قوم هود عليه السلام ماذا قالوا له؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
نعم.
المفترض الإنسان العاقل يعني يطلب من ربنا سبحانه وتعالى الهداية. طيب أنا أذكر حضرتك بموقف حدث أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن أبا جهل وأبو جهل هو فرعون هذه الأمة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم عليه الصلاة والسلام.
أبو جهل قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
ده كلام مين؟
ده كلام أبو جهل. المفترض يقول يا شيخ عماد، المفترض يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
فاهدنا إليه
فاشرح صدورنا إليه.
نعم.
فافتح قلوبنا له. يعني العقل بيقول كده، لكن الران الذي غلف القلوب جعله يقول ذلك. يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا الموقف لخطورته سجله القرآن الكريم وذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يتلى إلى يوم القيامة. يقول وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. في لطيفة في الآية التي تلي هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ببركة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم. كانت الأمم إذا كفرت أو كذبت كان الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم عذابا فيستأصل شأفتهم به، لكن ببركة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله سبحانه وتعالى هذا النوع من العذاب عن الأمم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والقرآن قال تشابهت قلوبهم.
تشابهت قلوب. أحسنت. نعم شيخنا، جزئية إن هم الأنبياء وهم الدعاء هو الدعوة إلى الله.
نعم.
يعني أنا في حياتي وجدت بعض المشايخ أنا أعتبرهم أباء لي كان همه هم الدعوة. ولما تيجي مثلا قصة أخونا أحمد لما كان بيتصل دلوقتي عن سيدنا نوح اللي سمعني يكتب واحد خدت بقى حضرتك أنا عارف
شكله بلتوكي
بلتوكي كان دعوة سيدنا نوح ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ودعوة الأنبياء دي هم ما بعده هم.
نعم.
في هود، في قصة سيدنا هود وصالح عليهما السلام.
نعم.
هل في الجزئية دي في المسألة ديت؟
نعم. في طبعا هذا كان دأب
كل الأنبياء.
نعم كل الأنبياء في هذا النقطة. وكذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. لا يجب أن يعني تكون دعوة النبي ها هي همه الأول.
نعم.
في هذه المسألة.
نعم.
خلاص. يجب أن تكون دعوة النبي هي همه الأول في حياته.
جميل.
خلاص. في سورة يوسف قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طبعا هود وصالح وكل الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه يسيرون على هذا النسق. وإحنا ذكرنا منذ قليل أنهم عرضت عليهم الدنيا ولكنهم أبوا ورفضوا وأخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة.
نعم.
السبيل هو الطريق والمنهج. فمنهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء من قبله كان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في نقطة مهمة جدا ينبغي أن نذكرها في هذا الموقف، أنه ينبغي ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون داعيا أو داعية إلى الله سبحانه وتعالى في حياته على الأرض.
وظيفة كل الأنبياء.
نعم نعم. طيب، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
تمام.
فختمت به النبوة. طيب، من الذي سيقوم بدعوة الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمة المباركة.
فأصبح كل واحد مسؤول عن الدعوة.
نعم.
والعمل لهذا الدين.
أكيد أكيد.
آه.
في كتاب مفتاح دار السعادة الإمام ابن القيم ذكر كلاما نفيسا بيقول: فلا يكون الرجل من أتباعه حقا، أي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدعو إلى ما يدعو أو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون المرء من أتباعه، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الآية واضحة: قل هذه سبيلي، طريقي، منهجي، أدعو إلى الله على بصيرة، علم وفهم، أنا ومن اتبعني. كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يسيروا على أو وفق هذا المنهج الذي صار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعني ينبغي على كل مسلم أن يلتزم به. طبعا إحنا لا نطالب أن الأمة كلها يعني تخرج دعاء على المنابر أو يعني يكون من العلماء أو كذا أو كذا، لكن الإنسان بأدبه وحسن خلقه مع الناس هو في نفسه دعوة. هذه اللحية دعوة، هذا الثوب دعوة. يعني كل
سلوكك الحلو
السلوك
هو تعتبر الفوائد اللي انت قلتها كلها شيخ طارق هي دعوة إلى الله.
نعم.
التلطف مع الناس دعوة.
نعم. نعم.
الرفق بالناس دعوة.
نعم.
الأدب مع الناس دعوة.
أكيد.
الابتسامة في وجه أخيك دعوة.
نعم.
الكلام الطيب دعوة.
نعم.
الإخلاص هو في غاية، في لما يستشعر فيك الإخلاص هو ده بحد ذاته دعوة.
أكيد.
العمل للدين. نعم. بشغف وبقوة وبراحة في النفس. نعم. وهدوء. نعم. وطمأنينة وسكينة دعوة. دعوة الأنبياء أو دليلك والحجة العلمية فيما تدعو إليه دعوة.
طبعا
كل ده دعوة.
دعوة.
آه نعم،
هو رأس الدعوة.
بالضبط، أحسنت. نعم. لكن أنا عايز أقول بقى نوت عشان الوقت انفلت من إيدنا، والوقت معك ما واحد ما بيشبعش منه، والفاصل ده خد مننا وقت كمان. أنا عندي شبهة.
نعم.
ودايما احنا قلنا في للناس منهج حلقتنا هو منهج في قصة الأنبياء، وهو الثوب الجديد اللي احنا عملناه في قصة الأنبياء والسلسلة بتاعتنا، وهو رد على الشبهات الخاصة بكل نبي بنتكلم عنه، الإعجاز العلمي في قصة هذا النبي بنتكلم عنه، المنهج الصحيح في قصة الأنبياء القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، مع البعد كل بعد عن جزئية الإسرائيليات وحاجات دي كلها، ده بحد ذاته منهج حلقتنا احنا. انا عايز اقول هنا انا عندي شبهتين احاول نرد عليهم على اكبر قدر ممكن، لان بقالي بالظبط فضلي حوالي 10 دقايق او اقل، فعايزين نرد على الشبهات دي، لان الشبهات دي واخده
سريعا كده. ان شاء الله بطريقه بسيطه.
يعني القران الكريم يقول: كذبت عاد المرسلين وكذبت ثمود المرسلين.
نعم.
المرسلين. نعم. التك حط خط تحت كلمه المرسلين يا شيخنا.
نعم.
ونقول في عاد كان مين؟
هود عليه السلام.
وثمود
كان صالح عليه السلام.
طيب المرسلين دي جت منين؟ المرسلين جمع.
نعم.
المرسلين جمع.
نعم نعم.
خدوا جمع رسول.
نعم.
طيب هو ما جاش هنا غير رسول واحد.
نعم.
وما جاش هنا غير رسول واحد.
نعم. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر انهم كذبوا المرسلين؟
مرسلين.
مع ان كل امه مثلا من هذه الامم
جالهم رسول واحد
عليهم رسول واحد.
نعم.
نقول ان المكذب بنبي واحد هو مكذب لجميع الانبياء. ليه؟ لانه تكذيب لهذا النبي هو تكذيب اصلا كمان لرب العالمين سبحانه وتعالى. التكذيب بنبي واحد تكذيب لله، والتكذيب لله سبحانه وتعالى لا شك في كفر في 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 يعني في كفر من فعل ذلك. خلاص. الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هيؤمن بطائفه من الانبياء ويكفر بطائفه، او هيؤمن ببعض الانبياء ويكفر ببعض الانبياء. ماذا حكمه عند الله؟ الايه الى اخر الايه. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. هم دول الكافرين. الانسان اللي يكذب بنبي واحد من عند الله سبحانه وتعالى هذا كافر لا شك في كفره. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. حديث المشهور اللي هو حديث جبريل معروف، يعني لما جاء يسأله عن الإيمان وعن الإسلام، عن الإسلام وعن الإيمان وكذا وكذا وكلام ده، في ركن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
يعني قصدك تقول وكأن تكذيب هود تكذيب لكل الأنبياء.
أكيد أكيد، لأنه كذب الله سبحانه وتعالى.
سيدنا صالح أو سيدنا هود أي واحد منهم. نعم. هو تكذيب لكل الأنبياء.
نعم.
صحيح؟
نعم.
طيب هي كده، أنا كده فهمت الرد على هذه الشبهة، لكن عايز أقول برضو عشان الوقت بجد يعني جري مني قوي. في بعض أعداء الإسلام وأعداء الدين بيذكر أن هلاك قوم عاد.
نعم.
كان اللي هو قال صاعقة بدليل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
نعم.
أدي كده أصبح هلاك هذه الأمة بإيه؟
بالصاعقة.
طيب في حاجة تانية اللي هي ريح صرصر في أيام نحسات.
نعم.
طيب هو نهاية هؤلاء القوم كانت صاعقة ولا ريح صرصرة؟
جميل
جميل كده. ده نقد او ده بيعتبر ان ده كده وكانه نقد في القرآن الكريم، ومعاذ الله ان في القرآن ما فيهوش اي تناقض باي شكل او باخر.
نعم.
فبينقض القرآن بهذه المسألة.
نعم نعم.
فممكن تجاوب لنا على الشبهة دي سريعا ربنا يعزك ويرفع قدرك.
طيب خير ان شاء الله. القرآن نزل بلسان عربي مبين. خلاص. إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن من معاني الصاعقة العذاب ومن معاني الصاعقة الموت. هذا كلام ذكره ابن منظور في كتابه المشهور لسان العرب، ومن أشهر المراجع في اللغة العربية. خلاص. أن الصاعقة تأتي بمعنى العذاب وتأتي بمعنى الموت. ففي هذه الآية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا الصاعقة هنا بمعناها العذاب والموت، واحنا ذكرنا ان الكلام ده موجود في لسان العرب، ان الصاعقه تاتي بمعنى الموت او تاتي بمعنى العذاب.
تمام.
خلاص. الايه الاخرى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها انهم اهلكوا بريح صرصر عاتيه، اهلكهم هنا كان بالريح فعلا، الريح الصرصر العاتيه اللي هي الريح الشديده التي اهلكهم الله سبحانه وتعالى بها، فلا يعني
تناقض بين
ولا يعني مفيش اي تضاد بين الايتين او بين المعنيين، لان الايه الاولى بتتكلم عن العذاب لهم والايه الثانيه بتتكلم عن نوع العذاب.
نعم.
صاعقه عذاب. طيب ايه بقى نوع العذاب اللي هم عذبوا به في الدنيا؟ اللي هي الريح الصرصر العاتيه. واما نعم. عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه.
نعم. طبعا انا قلت لك الوقت مع حضرتك.
نعم.
والكلام مع حضرتك جري بسرعه جدا، والحديث مع حضرتك ممتع وجميل شيخ طارق، ربنا يبارك فيك. لكن الوقت الحمد لله خلص. يعني ده من الوقت. انا بشكر حضرتك جدا جدا، جزاك الله عنا خير الجزاء واحسنت، ربنا يبارك فيك. وان كان في الحديث بقيه بس في وقت لاحق ان شاء الله رب العالمين، والسلسله معانا متواصله. انا بقول للمشاهد الكريم بشرى طيبه جدا من الحلقه القادمه، معايا اتنين افاضل، معايا فضيلة الشيخ ناصر الدين ابن حسين، ومعايا فضيلة الشيخ عرب. وبعدين انا عايز اقول حاجة، لما اكون في مشوار طويل زي دوت عايزين استراحة، ولما يكون في كتاب مجلد كمان احيانا في بعض الكتب الجميله يقوم عامل لك في النص كده استراحه، استراحه للقارئ. واحد انت مسافر مشوار طويل كده فيقول لك استراحه للمسافر، فمشوارنا طويل قوي فقلنا نعمل استراحه، نعمل دلائل النبوه في حلقتين او ثلاثه، وهيكون معانا الشخصين دول هيبقوا ان شاء الله رب العالمين انتوا عارفينهم. فاحنا هنستاذنكم احنا بعد صالح وهود هنبدا ندخل في دلائل النبوه، ثلاث حلقات من الحلقه الجايه هيكون معاكم الشيخ عرب وهيكون معاكم الشيخ ناصر الدين بن حسين، وان شاء الله تعجبكم الحلقات اللي جايه وتابعوها بشغف لانها هتبقى فيها رد على الشبهات، اعجاز علمي، كل ما يتعلق بالنبي من دلائل النبوة. لا أملك في نهاية هذه الحلقة إن أشكر فضيلة الشيخ طارق عبد الفضيل، جزاكم الله عنا خير جزاء. ويعني يا ريت وانت على البلتوك تكتب واحد إذا كان حد سمعنا، هو مشهور بهذه الكلمة، جزاكم الله عنا خير جزاء. وأشكر المشاهد الكريم لمتابعته معنا وجزاكم الله خير، وبشكر الإخوة اللي اتصلوا وأضافوا في الحلقة إضافة جميلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.